يصلي. وأمر شخص اسمه عبد الله بن سعيد الحنفي وزهير بن القين بأن يتقدموا أمام الإمام ليكونوا حماة للإمام الحسين ومن معه. فعلا قام عبد الله بن سعيد وجعل بدنه حصنا لباقي المصلين حتى يحمي ببدنه الطاهر الإمام الحسين ومن معه. وقف وانهالت السهام على الإمام الحسين ومن معه، فتقدم سعيد ووقع السهام عليه، عبد الله بن سعيد وقعت السهام عليه، ما انتهت الصلاة حتى سقط وقد قضى نحبه، ووجدوا في جسمه الطاهر 13 سهما غير ضربات السيوف وطعنات الرماح، 13 سهم أصيب بها عبد الله بن سعيد الحنفي ولقب بشهيد الصلاة. إذن شهيد الصلاة، أول شهيد من شهداء الصلاة من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كان هو عبد الله بن سعيد الحنفي. الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، حتى الإنسان وهو مريض عليه أن يصلي بالكيفية التي يستطيع عليها، إن لم يستطع قائما يصليها جالسا، إن لم يستطع جالسا يصليها على جنبه الأيمن، إن لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى الأيسر، وإلا مستلقيا، على تفصيل مذكور في كتب الفقه. الصلاة لا تترك بحال من الأحوال، يجب على الإنسان أن يصلي في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الحضر والسفر، لازم الإنسان يحافظ على صلاته. وينبغي لنا، وإن شاء الله كلكم من المحافظ على الصلاة، بس هذا من باب التذكير ومن باب الناس الذين يتساهلون بأداء الصلاة. هناك مجموعة الحمد لله في مجتمعنا قليل، لكن هؤلاء القليل عليهم أن ينتبهوا إلى أن الصلاة هي علامة الإيمان. إذا رأيت إنسانا يحافظ على صلاته فهذا دليل على التزامه بالدين، وإذا وجدت إنسان لا يصلي أو مستخفا بصلاته فهذا دليل على استخفافه بالدين. استخفافه بالدين، صلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. وورد عندنا في الروايات أول ما يسأل الإنسان يوم القيامة عن الصلاة، فإن قبلت نظر في غيرها من الأعمال وإلا لم ينظر في باقي أعماله. إذن الصلاة، الله الله في الصلاة. ينبغي لنا ونحن من عشاق الإمام الحسين، من السائرين على نهجه إن شاء الله تعالى، أن نحافظ على صلواتنا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على صلواتهم، المؤدين لها في أوقاتها، وأن يجعلنا وأن يكتبنا من المصلين، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء. Thank you.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. عليك يا أجمل خلق الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نقرأ معا في دعاء كميل، دعاء أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء. قرأنا في المحاضرة السابقة المقطع الذي يقول: وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. بقي الكلام عن تتمة هذا المقطع: وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء. الخضوع الذي تحقق في هذا المقطع للقوة الإلهية، الخضوع الذي تحقق من كل شيء لتلك القوة، هذا الخضوع ما هو المقصود منه؟ ولماذا ورد في هذا المجال وفي هذا المقطع؟ الخضوع الذي أشير إليه في هذا الدعاء أن الخضوع خضوع تكويني، الخضوع التكويني مقابل الخضوع الإرادي. الخضوع التكويني عندما نرى أن هذا الصنع الذي خلقه الله تبارك وتعالى، الخلق والعالم الذي خلقه الله تبارك وتعالى، هذا الخلق وهذا العالم محتاج، هذا العالم فقير. بقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عندما نلاحظ هذا الخلق، نلاحظ الصفة اللازمة لهذا الخلق هو الفقر، هو الحاجة. وبطبيعة الفقر وبطبيعة الحاجة تلزم الفقير وتلزم المحتاج أن يكون خاضعا للأقوى، خاضعا لمن هو غني، خاضعا لمن يملك الغنى ولا يملك أحد غيره. أن الله تبارك وتعالى هو الغني، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أفقر الخلق، لأن الخلق خلقه، وعلى الإنسان وعلى المخلوق الضعيف أن يلتفت إلى غناه تبارك وتعالى، ويلتفت إلى أنه عبد له ومحتاج له، وأنه في تمام الفاقة والحاجة. ولذلك في حديثه وفي معرفته مع الحق تبارك وتعالى لا بد أن يكون ذلك الحديث وذلك الفهم وتلك المعرفة لا بد وأن تكون متناسبة مع غنى الحق، ولا يمكن تصور التناسب إلا في حالة الخضوع التام للحق. هذا الخضوع مرة نلاحظه تكوينا في الموجودات، هذا الخضوع يخضع للحق، سواء كان ذلك الموجود سواء كان مريدا أو غير مريد، فالنتيجة أنه خاضع لله. كل من في السماوات وكل من في الأرض خاضع لله، عابد لله، ملتفت أو غير ملتفت بمستوى واحد، لأن كل من في السماوات والأرض ممكن، فهو محتاج، فهو في حالة من الفاقة والحاجة، متجاوب مع فاقته وحاجته بالاتجاه نحو الغني الحميد وهو الحق تبارك وتعالى. الإنسان عندما يلاحظ حاجته مرة يلاحظ تلك الحاجة بما أنه مخلوق، بما أنه إنسان، فحينئذ سوف تكون الحاجة حاجة حقيقية، حاجة تكوينية. وأخرى يلاحظ الحاجة باعتبار ما يظهر ويصدر من العباد من بعضهم للبعض الآخر، العباد والحاجة فيما بينهم، والظلم وعدم الإنصاف من العباد للعباد. من الذي يرفع ذلك الظلم؟ هنالك مقدار من الظلم يمكن للإنسان أن يرفعه. الإنسان الخير، الإنسان الصالح، الإنسان الذي يرفض الظلم، ظلم الآخرين، يمكنه أن يرفعه. ولكن نجد بدراسة المجتمعات وطريقة التعامل بين الطبقات، نجد أن حالة رفع الظلم لم تكن حالة سائدة وحالة طويلة وحالة كبيرة، وإنما تكون بالتفاتات وبلحظات تكون في بعض الأحيان دون الأحيان الأخرى. إذن هل يبقى الظلم هو السائد؟ هل يبقى المظلوم دائما شاخصا بصره إلى الظالم ليعطيه حقه؟ أم لا، أن هناك من يرفع ذلك الظلم بقوته التي قهر بها كل شيء؟ هذا الخضوع إذن يكون خضوع إرادي للحق تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى، لأجل أن يرفع الظلم أو يرفع مخلفات الظلم، لأن الظلم له مخلفات. الظلم قد يصدر وينتهي، الإنسان قد يظلم إنسان ويموت الظالم، كما إذا غصب منه داره مثلا ويموت الظالم، ولكن آثار الظلم وهو بقاء الدار بيد ورثة الظالم لا بد أن تزول. زوال الظلم يكون مرة بشكل طبيعي، ولكن في كثير من الأحيان يحتاج المظلوم إلى التوسل بالله تبارك وتعالى من أجل أن يرفع الظلم عنه. عندما يقرأ وذل لها كل شيء، هذا الإذلال إذلال لقدرة الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا الإذلال كل شيء إذلال تكويني. اسمع قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. هذه الآية الكريمة تتحدث عن السجود. السجود لغة بمعناه الخضوع والإذلال، بيان من بيانات علاقة الموجودات بالحق تبارك وتعالى، أن كل شيء في هذا الوجود خاضع لله وخاشع لله وفي موقع من مواقع الذل أمام الحق تبارك وتعالى. الذل بكل شيء قبيح بين الممكنات، بين الخلق، بين المخلوقات، قبيح. أن الإنسان يذل الإنسان، أن الإنسان يكون ذليلا أمام شيء من الموجودات المادية. أما الذل أمام الله تبارك وتعالى فهو حسن، بل أن الاعتراف بالذل تبع قانون تكويني في الوجود لا بد منه، لأن الإنسان ولأن المخلوقات كلها أمام الله سبحانه وتعالى خاضعة تكوينا وذليلة أمام الحق، كما جاء في الدعاء: سبحان من خضع له كل شيء. وفي الدعاء أيضا حول الأشياء التي ذكرها أمير المؤمنين في نهج البلاغة: خضعت الأشياء له وذلت مستكين لعظمته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والصلاح لأن نكون عند حسن ظنه، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد لحظات وعند الساعة 1:30 يأتيكم برنامج أدب المقاومة، وعلى مدى حوالي 20 دقيقة. نور وبلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:50 بتمام الساعة 2 نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:55 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. في تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. أحبتي، في الساعة 3:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة ولمدة نصف ساعة. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 4 تماماً، عند الساعة 4:05 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. تستمعون إلى برنامج العدل المنتظر في الساعة 4:09. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العفير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. تحيانا القلبية الخالصة وأجمل المنى نبعثها إليكم في هذه الجولة الجديدة التي يسرنا أن تكونوا رفاقنا فيها عبر استعراض المزيد من نتاجات شعراء المقاومة. حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنستعرض قصائد إحدى الشواعر الفلسطينيات المتميزات في الساحة الشعرية المقاومة، وهي الأديبة والشاعرة زينب حبش. كونوا معنا ورافقونا. مستمعينا الكرام، الأديبة والشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب عبد السلام عبد الهادي حبش ولدت عام 1943 في يافا. لاقت كثيرا من العناية والحنان أثناء طفولتها، فعاشت طفولة سعيدة كان لها أكبر الأثر في صقل شخصيتها الأدبية فيما بعد. وتعتبر أسرة الشاعرة آخر أسرة هاجرت من يافا بسبب تمسك الأهل بالمكان، فمكثت فترة في اللدي ثم انتقلت إلى نابلس، حيث التحقت الشاعرة بمدرسة تابعة لوكالة الغوث هناك، وقد أظهرت اجتهادا كبيرا أدى لترقيتها من الصف الثاني إلى الصف الرابع الابتدائي. وبعد إنهائها المرحلة الابتدائية انتقلت إلى المدرسة المتوسطة، ثم أنهت المرحلة الثانوية بمدينة نابلس. بعد ذلك بدأت دراستها الجامعية سنة 1961 بجامعة دمشق في سوريا، فدرست اللغة الإنجليزية، ثم تخرجت سنة 1965 حاصلة على ليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها. بعد ذلك عادت إلى فلسطين فعملت مدرسة للغة الإنجليزية. تعتبر الشاعرة زينب حبش من أوائل المعتقلات في أواخر عام 67 وبداية 68، حيث اعتقلت في بداية الاحتلال مع مجموعة أخرى. وتعتبر أسرة زينب حبش ذات ماض عريق في النضال، حيث استشهد اثنان من إخوتها بالإضافة إلى استشهاد ابن أخيها والتحاق كثير من أفراد أسرتها بالثورة الفلسطينية، وربما هذا يفسر الطابع الوطني الذي يميز أشعارها. أعزائنا الأفاضل، تعتبر الظروف والبيئة التي عاشتها الشاعرة من أكبر المؤثرات التي أدت بها إلى قول الشعر منذ طفولتها، فقد بدأت بقول الشعر منذ دراستها الابتدائية، وهذا لم يأتي من فراغ، فالجو العائلي كان له أثر بالغ، حيث إن والدي الشاعرة وباقي أفراد عائلتها كلهم كانوا يحفظون الشعر، وكانوا معتادين على إلقاء المناظرات الشعرية، كما كان للوالد دور كبير أيضا بحيث إنه كان يشجعها على قول الشعر. كما تأثرت الشاعرة بكثير من الأدباء والشعراء مثل بدر شاكر السياب، فهي تقريبا قرأت لكل شعراء العرب المعاصرين لها في تلك الفترة. كما أن قراءاتها لم تقتصر على الشعر، بل كانت تتضمن معظم أنواع الشعر والرواية والقصة القصيرة وعلم النفس والكتب السياسية، ولكن الشعر كان أكثر الموضوعات التي شدت الشاعرة مثل شعراء المهجر وعمر أبو ريشة وسعيد عقل ونزار قباني وفدوى طوقان ومحمود درويش وسميح القاسم، بالإضافة إلى أشعار من التراث القديم وخاصة شعر المتنبي. بدأت الشاعرة زينب حبش بكتابة الشعر بشكل رسمي تقريبا في المرحلة الثانوية، فأقدم قصيدة قيلت سنة 1958، حيث كان عمر الشاعرة حوالي 15 عاما، وكانت بعض أشعارها تنشر في الصحف والمجلات. وبالطبع فقد كان قول الشعر قبل هذه الفترة، كما كانت ترسل بعض القصائد لتذاع في الإذاعة، خاصة في برنامج مع أدبنا الجديد. وكانت القصائد التي ترسلها الشاعرة غالبا ما تنال إعجاب الجميع وتنشر. ومن هذه القصائد قصيدة بعنوان مناجات سنة 1962، عندما كان عمر الشاعرة أقل من 20 عاما. وقد اختيرت هذه القصيدة كقصيدة خاصة لمجلة الإذاعة، وكانت هذه أول قصيدة تعطى فيها لقب الشاعرة زينب حبش. ومن هذه القصيدة: بلادي وحبك يغمر دربي، بلادي وحبك يغمر دربي، وطيفك يغفو بأعماق قلبي. أراك بعيدة كبعد القمر، وكيف أضم إلي القمر؟ أيها الأحبة، حول اتجاهات المقاومة في قصائد الشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش، إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الأستاذ أمير سماوي، الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ أمير، الشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش هي من شعراء المقاومة، وكل قصائدها في المقاومة الفلسطينية. ما هي اتجاهات المقاومة في قصائدها، وما هي الخصوصيات والطوابع التي تحملها باعتبارها تمثل واحدة من رموز الأدب النسوي في فلسطين؟
نعم، الشاعرة زينب عبد السلام عبد الهادي حبش هي شاعرة وقاصة، ولدت قبل النكبة، قبل عام 1948 بخمسة سنوات، يعني كانت في بداية فهمها ووعيها لما يجري في فلسطين.
نعم.
علميا تخرجت الجامعة بقسم اللغة الإنجليزية، وأدبيا ألفت عشرات الكتب، سواء الكتب الشعرية أو القصصية أو التربوية أو حتى الكتب العلمية. كانت مساهمة جبارة منذ بدايتها في زرع الوعي المقاوم، الوعي بأن فلسطين هي أرض عربية، وأن الصهاينة هم مغتصبون جاءوا كشذاذ آفاق من جميع أنحاء العالم واحتلوا هذه الأرض لحجج واهية. من أهم كتبها التي أراها كتبا إبداعية كبيرة لأنه وطني، الجرح الفلسطيني وبراعم الدم، قال البحر لا تقولي مات يا أمي، خمس زنابق ووردة.
نعم.
أنا إذا بدي أفهمك كشاعرة دعمت الثورة، دعمت فكرة المقاومة، وراهنت على أن المستقبل هو لانتصار الشعب الفلسطيني واسترداده لجميع حقوقه. أولا عاشت في القدس.
نعم.
وتمسكت بوجودها في القدس، حرضت كل المجتمع المقدسي على أن يتمسك بعروبة هذه القدس وبفلسطينيتها.
نعم.
هلا مثلا أنا سأنتقي مقاطع صغيرة تحرض فيه الثوار على المقاومة وعلى النضال. أقرأ أشعار الثوار فيغيب صوابي، أصبح قنبلة تصرخ في وجه الكون وتغير ترتيب الأدوار. مثلا مقطع من قصيدة طويلة، طبعا كل قصائدها هي قصائد حقيقية أي صادقة تعبر عن مشاعر الانتماء والهوية الصافية الغير مكترثة لكل ملوثات الإعلام وغيره، بحيث أنها لا تحس باليأس ولا تأبه لأي أنواع الفتن أو الأكاذيب.
جميل. لذلك كانت أشعارها تعتبر كسلاح من أسلحة الدفاع المقدس.
نعم. مثلا من قصيدي مهداة إلى السجينات والمعتقلات في سجون الكيان الصهيوني تقول: يا فاطمة الفقراء، يا شامخة الرأس أمام قضاة الظلم، لا تكتئبي فالله معك، والشجر الأخضر والأرض السمراء وجميع الأطفال المحرومين، تقفين أمام الجلادين كالصخرة كالثورة، صابرة تبتلعين النظرات الحاقدة وتبتسمين فالبسمة تزاد الثوار.
الله
أي
الله.
هنا الفال، هنا حقيقة أن الإنسان الذي يتمسك بحقه يكون فرحا في تمسكه بهذا الحق، لا تهزه أعاصير العدوان المتواصلة منذ أن كانت طفلة حتى الآن ما تزال في أوج رعايتها، حتى أنها كانت ترأس جمعيتين خيريتين نسائيتين لدعم المقاومة لمحاربة الفقر والجوع في أرض فلسطين، مثلا جمعية أصدقاء المريض، جمعية إنعاش الأسرة في القدس. هذا العمل البطولي الآخر يمثل نخوة حقيقية قامت بها هذه الشاعرة وأثبتت مصداقيتها، وهي تعيش هذا النضال وهذه الرعاية الدائمة، تحريض الناس على المقاومة وعلى النضال. كانت تكتب قصائد مثل رغم الموت لا أموت، صوت الأرض، عيناك يا وطني، زهرة الصبار، المقتول القاتل، أطفال فلسطين، رفيق السجن على جدران زنزانة. الخصوصية الثانية والمهمة جدا أنها كانت موجهة تربوية، أي كانت تعرف أن الأجيال يجب أن تحتفظ بكل هذا الاندفاع، بكل هذا الانفعال العاطفي للتمسك بالهوية والانتماء لفلسطين، جميل. وبالتالي للاتجاه نحو النضال والمقاومة.
جميل، أحسنتم كثيرا الأستاذ أمير السماوي الشاعر والأديب من سوريا، حفظك الباري ورعاك.
نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصناها للأديبة والشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش. نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة، كما أشكر زميلتي سعدية الشيبي لإعداد المحطة الحوارية التي وقفنا عندها قبل قليل. نتواصل مع حضراتكم ونواصل تقديم هذه الحلقة. أحبتنا الأفاضل، ألفت الشاعرة زينب حبش قصائد كان معظم أغراضها في الشعر العاطفي والشعر الوطني أكثر من غيرهما، كما قالت بعض القصائد في روح والدها. ومن هذه القصائد قصيدة بعنوان بفقدك صار للموت اشتهاء عام 1984، ومنها ثمانون مضت والقلب طفل، وروحك شمعة تمحو الضلال، حديثك عنبر ودعاك مسك، وصار حنانك الثر مثالا. بفقدك صار للموت اشتهاء، وصار الموت ينبوعا زلالا. وفي العام 1967 تغير كل نمط شعرها واتجه اتجاها واحدا هو الاتجاه الوطني، وكانت قصيدة حديثنا اليومي المنعطف الحاد الذي غير اتجاه الشعر، وهي لم تطبع، ومنها الذكريات والحنين لم تعد حديثنا اليومي،
والعطر والكوافير والحرير. لا، لم تعد حديثنا اليومي، والأغنيات الحلوة الملأة حنان. لا، لم تعد حديثنا اليومي، حديثنا مموسق برنة السلاح، موشح براية الكفاح. حديثنا اليومي معطر بحلم الانتصار، بروعة الرجوع للديار. وهذه الأشعار طبعا كانت مع بداية الاحتلال، فبداية الاحتلال كانت تعني بداية المقاومة، ليس بالكلام فحسب، وإنما بالفعل وبكل الأساليب الممكنة. ونتيجة لذلك تم اعتقال الشاعرة مع مجموعة أخرى، وقد قالت بعض القصائد خلال وجودها في السجن، مثل قصيدة بعنوان معذرة سنة 1968، توجه القصيدة إلى أمها، ومنها: رأيت الدمع في عينيك يا أمي، رأيت الدمع في عينيك يا أمي يناديني، وكنت أحس أن الحزن أضناك، وأن السهد والخوف العميق علي أشقاك، وكنت إذا غفت عيناي في الأحلام ألقاك. أحبتنا الأفاضل، ومن قصائد الشاعرة الفلسطينية زينب حبش التي قيلت في السجن أيضا قصيدة بعنوان فجر الانتصار، قيلت سنة 1968 في سجن نابلس المركزي، وهي ذات أهمية بالنسبة للشاعرة، حيث تحدثت فيها عن تجربتها في السجن، ومنها: يا ظلمة السجن الرهيبة، يا ظلمة السجن الرهيبة، فيك أقسم إنني سأحوكك فجر الانتصار. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة للأديبة والشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش. وإن شاء الله في الحلقة المقبلة أيضا نكمل الحوار حول هذه الشاعرة الفلسطينية. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لسان القاضي بين طريقين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث المتقدم صورة فنية هدفها هو أن تشير إلى أن القاضي يطلع بمسؤولية كبيرة، لأن الأحكام الصادرة عنه إذا لم تكن وفق المبادئ الإسلامية حينئذ يكون القاضي من أصحاب النار. من هنا شددت النصوص الشرعية في شروط القضاء، بحيث إذا لم يكن مجتهدا فحرام عليه الإفتاء، وهذا من الخطورة بمكان. والمهم أن هذه الدلالة المتمثلة في أن القاضي إذا كان عارفا فإن الجنة تستقبله، أما إذا كان عكس ذلك فإن النار هي مأواه. والآن يتعين علينا أن نتبين من خلال التحليل الفني للحديث الملامح البلاغية في صياغته الذاهبة إلى أن لسان القاضي بين طريقين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم مستمعينا الكرام، إن أول ملمح فني يمكن النظر فيه هو أن هذا الحديث أساسا ينتسب إلى خانة الرمز أو الاستعارة، ولعل عبارة لسان القاضي وهي عبارة مباشرة من الممكن تصورها رمزا أو استعارة، بصفة أن اللسان هو جهاز النطق، وأن النبي صلى الله عليه وآله اكتفى بجعله رمزا للنطق بالحكم إيجابا أو سلبا، حيث أن الرمز في أحد تعريفاته هو إشارة أو إيحاء بشيء حاضر وهو كلمة لسان إلى شيء غائب، وهو استخلاصنا بأن المقصود من اللسان هو الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي، وهي دلالات غائبة لا وجود لها في العبارة المذكورة. ونتجه إلى مبدأ آخر هو عبارة بين طريقين، فماذا نستلهم من هذا الرمز أو الاستعارة؟ نعم أيها الأخوة والأخوات، إن عبارة بين طريقين تجسد استعارة في أطرف شكلها. كيف ذلك؟ الطريق هو ما يتخذه الماشي أو الراكب أو المسافر موطئا يقطعه ليصل إلى المكان المطلوب، ومن الواضح أن السالك لهذا الطريق أو ذاك يتريث في انتخاب الطريق الأسهل والأقصر والأسلم من الأخطار. لذلك عندما ينتخب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطريقة إعارة أو رمزا لمن يصدر الأحكام، إنما يستهدف الإشارة إلى خطورة الطريق وضرورة المسير في طريق آمن من الأخطار، بصفة أن إصدار القاضي لحكم ما مماثل لانتخاب الطريق السالم من الأخطار. فإذا أصدر الحكم وهو عارف، حينئذ يكون قد انتخب طريقا لا خطر فيه، حيث يوصله إلى المكان المقصود وهو الجنة. وأما في حالة العكس، أي عدم تريثه في انتخاب الطريق، حينئذ سيواجه طريقا مليئا بالأخطار وهي النار. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، حيث أمكننا من خلال البرنامج أو من خلال حلقة هذا اليوم أن نتبين الأسرار الفنية الكامنة وراء الصياغة المتقدمة للحديث وضرورة الاحتياط في السلوك. سألين الله تعالى أن يجعلنا ممن يحتاط في السلوك وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لسان القاضي بين طريقين، إما إلى الجنة وإما إلى النار. دمتم سالمين وفي أمان الله.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لمني، يا رب ارضى عني يا قرب لمني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترد جا دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البريه